منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إنها مشاعر عظيمة، إرث من إرث أبينا إبراهيم كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام. إنها أماكن وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا: خذوا عني مناسككم، في حرم الله في بيته عند كعبته وبين الجبلين الصفا والمروة، وكذلك على صعيد عرفات، وأيضا في مزدلفة وبين جبال منى. إنها مشاعر عظيمة. جاء إبراهيم عليه السلام بابنه وزوجته، جاء إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وأمه، ووضعهما في مكان مقفر موحش، ما في أنيس ولا زرع ولا ضرع، مكان مخيف لأنهما وحدهما، وهي امرأة ضعيفة وهذا رضيع، ويؤمر إبراهيم بالذهاب وترك الولد الذي ما جاءه إلا بعد حين من كبر السن، وترك هاجر التي أحبها، ولى ظهره وابتعد. وهاجر تقول: إلى من تتركنا؟ فلم يلتفت إليها. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وفعلا ما ضيعهم. إبراهيم بعد أن مضى مدة قاعد يدعو ربه لمعالجة هذه الوحشة: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فماذا قال الله؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. استجاب الله وجعل الأفئدة تهوي إلى هذا المكان إلى الآن وإلى قيام الساعة. لم يكن فقط حلا لمشكلة إسماعيل وهاجر، ولما نبع الماء جاءت قبيلة جرهم وبعض العرب، ليست الاستجابة محدودة بذلك الزمان، بل إلى قيام الساعة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه، يعودون يأتون ويذهبون ويشتاقون ويعودون. لا يوجد عندهم، المكان مخيف. قال إبراهيم: ربي اجعل هذا بلدا آمنا. استجاب الله، قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا وآمنهم من خوف. ما كان في أحد. قال إبراهيم: ربي اجعل هذا بلدا. وفعلا جاءت جرهم وجاء العرب وصار بلدا. لما رجع إبراهيم رأى البلد تكون، قال: ربي اجعل هذا البلد آمنا. عندنا آيتان: آية اجعل هذا بلدا، وما كان بلد، ما كان بلدا فصار بلدا. لما جاء إبراهيم رأى قال: ربي اجعل هذا البلد آمنا، بعد ما صار بلدا. فدعا بالأمن مرتين، قبل ما ينشأ البلد وبعد ما نشأ. أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ كان ما في طعام ولا شراب ولا شيء يقيت ولا زرع ولا ضرع. دعا إبراهيم وارزق له من الثمرات. ماذا حصل؟ قال الله يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. والآن في مكة الآن الفواكه من أنحاء العالم، اللحوم من أنحاء العالم، الخضروات من أنحاء العالم، المعجنات من أنحاء العالم، السلع من أنحاء العالم، ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. دعا إبراهيم فقال وابعث فيهم رسولا منهم. بعد آلاف السنين استجيبت الدعوة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وفي مكة وفي هذا البلد الآمن الذي دعا له إبراهيم، اجعل هذا بلدا وابعث فيهم رسولا منهم، وبعث الرسول في هذا البلد محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال إبراهيم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا وأذن في الناس بالحج. ماذا قال الله؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذه خطوط الطيران العالمية تأتي الآن من كل فج عميق، من أستراليا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين، أمريكا الجنوبية، وحتى مسلمين من ألاسكا، من القارات الشمالية، ومن آسيا الشمالية وجنوب شرق آسيا، من آخر الدنيا وأوسط الدنيا يأتون. كلما رأيت خطوط الطيران الأجنبية تنزل في مطار في جدة تذكر يأتينا من كل فج عميق، يأتينا. كانت دواب صارت طائرات، وهي هي يأتينا من كل فج عميق عميق. الاستجابات، يصلح أن يكون عنوان هذه الفقرة الاستجابات الإلهية للدعوات الإبراهيمية. فصار بلدا آمنا تهفو إليه الأفئدة وتهوي مثابا للناس، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحج والحجاج يأتون من أقاصي الأرض إلى هذا المكان وإلى قيام الساعة. يا لها من دعوات إبراهيمية عظيمة وفق الله إليها إبراهيم عليه السلام، ثم أكد محمد صلى الله عليه وسلم ذلك وبعث بأكمل شريعة. ونحن الآن نعيش في هذا الإرث من إرث أبينا إبراهيم، ويأتي الناس إليه من كل مكان. فاصل وجولة في هذه المشاعر ثم نعود إليكم إن شاء الله.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر، كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل، حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية. ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
فرحت نفوس المسلمين بفطرهم في يوم عيد منذ هل سعيدي، فليفرح الأهل الكرام بعيدهم، وليلبس الأطفال كل جديد. عيد التهاني والتداني والندى، بشرى لأمتنا بيوم العيد.
الحمد لله وحياكم الله. هذا الحج العظيم في فرضه رحمة من الله، أولا فرضه على المستطيع فقط، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثانيا أنه عبادة قديمة مفروضة على من قبلنا، والاشتراك في الشيء يهونه ويخفف وقعه. وقد حج إبراهيم عليه السلام وحج الأنبياء، والله قال لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين، فقد كان هناك طواف من قديم. وكذلك قال: يأتوك رجالا، فجاءوا في عهد إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك، وفعلا أتوه. ثالثا إنه لا يجب، نحن نتكلم عن رحمة الله في الحج، لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام تلك الخطبة وقال: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ سكت عليه الصلاة والسلام. والرجل سأل مرة ثانية وسأل مرة ثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. من التخفيف أيضا أن الحج أسبوع، يعني طواف وسعي للعمرة التمتع وتحلل وعمرة، بعد ذلك يحرم بالحج من منى يوم الثامن، والثامن يوم التروية، والتاسع عرفة، والعاشر أعمال يوم النحر، والحادي عشر اللي هو يوم القر في رمي الجمرات الثلاث ومبيت، والثاني عشر يوم النفر الأول رمي الجمرات الثلاث، والثالث عشر يوم النفر الثاني، وخلاص طواف الوداع وعلى بلده ينصرف. فهو أيضا أيام. من رحمة الله أنه يعني في التخفيف في الحج جعل القلوب تهوي إليه، يعني في اشتياق، يعني ما في مؤمن يحج يقول طفشنا، ما في واحد يجي لمكة والكعبة ويقول طفشنا، إذا رجع إلا يشتاق مرة ثانية، لازم لازم يشتاق. وحتى لو كان مريضا كبيرا في السن عاجزا يقول إذا رأى مشاهد الحجيج قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى من رحمته في هذا الحج أنه جعل فيه منافع، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، في منافع، في إقامة التوحيد وفي أجر وفي أخوة عظيمة وفي حتى تجارة، تجارة لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن هذه الرحمة العظيمة في هذه العبادة. لو قال قائل ما هي المنافع ليشهدوا منافع لهم، ما هي المنافع؟ أولا إكمال الدين بإقامة ركنه الخامس، إنها منفعة عظيمة، بني الإسلام على خمس، فيبقى عندك ركن للبنيان غير موجود حتى تأتي به، فإذا أتيت به كملت بنيان إسلامك يا مسلم، وكملت بنيان إسلامك يا مسلمة. من المنافع تعود الانقياد والاستسلام لله، سبعة يعني سبعة، الطواف، سعي، رمي، هذه حدود مزدلفة ما في طلوع قبل نصف الليل، هذه حدود عرفة يجب الوقوف فيها وليس خارجها، حصى الخلف هذا مقاس الحصى الذي يرمى به كما جاء في الحديث، الخذف كانوا يخذفون، هذه بين الحمصة والبندقة حجم الحصى. اليوم الأول في العاشر جمرة العقبة فقط، ما في صغرى وسطى، يوم الحادي عشر في ثلاثة، يوم الثاني عشر في ثلاثة، يوم الثالث عشر في ثلاثة، الحاج المتعجل يرمي 49 حصاة، الحاج المتأخر يرمي 70 حصاة، وقال عن رمي الجمار إنه مدخور لك، يعني أجر مفاجأة سارة يوم القيامة، مدخور لك، مدخور لك. طبعا الذي سيرمي المتعجل يرمي 11 والثاني عشر كل يوم 3 جمرات كل واحدة ب7 حصايات، عندنا 21 حصاة في اليوم 11 21 حصاة في اليوم 12 كم المجموع؟ 42، و7 حصايات في جمرة العقبة في اليوم العاشر 49. المتأخر الأفضل لأن له زيادة في العبادة سيرمي 70، لأنه مع 49 للمتعجل سيرمي 21 يوم 13، 49 و21 70، 70 حصاء، الله أعلم كل حصاء كم أجر فيها، الله أعلم كل حصاء إيش تزيد حق حسنات وإيش تمسح عنك سيئات وإيش ترفعك درجات عند الله. طبعا هذا الطواف محو للسيئات، والسعي تروح تمسح، تروح وترجع تمسح سيئاتك تضاعف حسناتك، وترمي تقف عرفة تجي على مزدلفة طوف الوداع ركعتين بعد الطواف، كل واحدة فيها أجر، أجر عظيم، الله يباهي الملائكة بأهل عرفة. إذن ليشهدوا منافع لهم، المنافع هذه منافع كثيرة جدا. ثم هذا الحج في تذكير بيوم القيامة لما ننظر إليهم وقد خلعوا ثيابهم ولبسوا شيئا يشبه الكفنة واجتمعوا في مشهد عظيم في عرفة، تنظر إليهم ما للواحد إلا موضع قدميه، كأنه يوم القيامة يوم يحشر الناس ربهم يوم يحشر الناس ربهم. كذلك لما يباهي بهم الملائكة ويدنو عشية عرفة من الحجيج يقول للملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين. ضاحين يعني في الشمس. أضحي لمن أحرمت له، اظهر. ومن المنافع العظيمة في الحج غفران الذنوب. ألم يقل سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا التعجل وهذا التأخر سيكون في تقوى، والتقوى لها أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق. هذا التقوى، هذه من التقوى، فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك يوم ولدته أمه ما كان عليه سيئات أبدا، هذا مولود سالم من السيئات، نظيف، صفحة بيضاء، طاهر. ولدته أمه، ما بالك بواحد يرجع كيوم ولدته أمه؟ إيش يكون له من الأجر العظيم والتطهير الكبير ومحو السيئات وكثير من السيئات قد قارفها، والفوز العظيم يوم عرفة، يوم يعتق الله الرقاب من النار. بالمناسبة لأهل البلدان نصيب، أهل البلدان لهم نصيب من العتق. يعني لما نعرف ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هذا يدخل فيه أهل البلدان، ما عندهم أضاحي، ما أنهروا الدم بسم الله توحيدا لله اليوم الصباح وتصدقوا منها وأهدوا منها وصلوا رحمهم منها وجيرانهم، ما صلوا العيد واجتمعوا في المشهد العظيم، ما كبروا ولا زالوا يكبرون التكبير المقيد بأدبار الصلوات والتكبير المطلق. ما صاموا يوم عرفة يكفر سنتين. إذن هذا اليوم الذي يكون الشيطان فيه أغيظ وأحقر وأصغر، أصغر ما يمكن، ليشهدوا منافع لهم تشمل نفي الفقر والذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني حتى هذا يجيب المال، الحج والعمرة يجيب المال، ينفي الفقر. يعني ممكن لو واحد حج صادقا يرجع تتحسن أحواله المالية والاقتصادية والمعيشية. ينفيان الفقر والذنوب، نفي الذنوب كما ينفي الكير الحداد إذا وضع المادة الخام اللي فيها شوائب في الفرن من النار يخلصها من الشوائب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ليشهدوا منافع لهم تشمل أيضا الأرباح الاقتصادية، الذين يؤجرون سياراتهم، والمطوفون يخدمون الحجاج بالمال، والذين يبيعون الأغنام للهدي، أصحاب سيارات الأجرة، الذين يتولون عمليات خدمية، خدمات بمقابل، شركات الطيران أيضا، أصحاب الفنادق والشقق المفروشة، سكن الحجاج أيضا، المخابز والمطاعم تتحرك. يعني من نظر في الحركة الاقتصادية للحج، لو كيف الآن لو صار في سوق إسلامية مشتركة على هامش الحج، كل الدول الإسلامية وكل المسلمين، كل القوى الاقتصادية الإسلامية في العالم تشترك فيها، ويصير فيها عقود متبادلة وخدمات متبادلة وخبرات متبادلة وسلع متبادلة وبيع وشراء وعقود وأشياء، كان صار المسلمون شيء عظيم. ليشهدوا منافع لهم. كذلك هناك سلع يؤتى بها، يعني حتى يستفيد من بركة الحج من المنافع. هذه ناس من خارج مكة، يعني في ناس ترسل أغنام من أفريقيا لبيعها في الهدي، في مصانع ترسل مناشف من بعيد، في لوازم للحج تصنع. ومع الأسف أحيانا ربما يستفيد شركات الكفار منها، بينما ينبغي أن تكون الفائدة للمسلمين بالدرجة الأولى. في برمجيات عن الحج، تطبيقات للجوال وغيرها عن الحج، يعني حتى تقنيا في فوائد، شركات تقنية تشتغل في برمجيات للحج. وفي سيارات أحيانا خصيصا شاحنات يؤتى بها، باصات حافلات من بلدان أخرى، يعني من تركيا من غيرها. لاحظوا الحركة التدويرية الاقتصادية، العجلة هذه التي تمشي لصالح المسلمين، المفترض أن تكون من المنافع الكثيرة الموجودة، كتب توزع، أشياء تطبع، في ناس تتصدق بوجبات لحم، دجاج، رز، أكل، فواكه، ماء بارد، مصانع مياه تشتغل للحج، وجبات جاهزة مغلفة، مصانع أغذية تشتغل للحج، ألبان، عصائر، مصانع تشتغل للحج. حتى شركات الإعلام تشتغل بث وبرامج. يعني لو فكرنا ما هي الأشياء الاقتصادية الإعلامية التي يحرك الدنيوية التي يحركها الحج ويولدها الحج ويتسبب فيها الحج، لرأيت شيئا عجبا عجبا، مليارات المليارات. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهكذا العلماء كانوا يقولون الكراء هذا نوع واحد من المنافع، لكن الاقتصاديات أكبر من ذلك بكثير. من المنافع أن يلتقي الدعاة المسلمون من أنحاء العالم وطلبة العلم والعلماء، ويتبادلون الخبرات والآراء، كيف تعالج مشكلات المسلمين؟ المسلمون فيهم مذابح، فقر، تخلف، تفرق، عصبيات جاهلية، كيف تعالج مشكلات المسلمين غير المعاصي المنتشرة فيهم والموبقات والأشياء؟ كيف نرفع من شأن الأمة؟ كيف نعيد المجد لهذه الأمة؟ كيف تكون في عزتها ومنعتها وقوتها؟ ليشهدوا منافع لهم في أشياء فكرية، آراء، خبرات. هذا موسم لو استغل، ألم يكن عليه الصلاة والسلام يستثمر موسم الحج حتى أيام الجاهلية؟ ما كان يجي يدور على القبائل واحدة واحدة؟ ما كان يأتيهم يقول من ينصرني، من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي ولو الجنة؟ من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي ولو الجنة؟ حتى قيض الله له الأوس والخزرج. لئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، والأمة معطاءة وتنجب. كذلك نعلم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أن الداعي يأتي الناس في منازلهم، أماكنهم، تجمعاتهم، ويدعوهم إلى الله. هذا دين يحمله دعاته، وما يستعجل، لا يقنط، لا يقول ما أحد استجاب، ما أحد سمع، لا يتأثرون، معرضون، لا، والله يتأثرون. والله نشهد في هذه المواسم من الحجاج سرعة التأثر، سرعة خلاص القلوب مهيئة، ناس واقفين على مشاعر، واحد طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة وراح وقف في عرفات لله واجتمعوا في مزدلفة وجو طافوا ورموا نحروا حلقوا طافوا سعوا، وعندهم رمي كل يوم في صلوات جماعة، هذا كله ما له أثر، وتلبية وتكبير وتهليل وأدعية، وبعدين يعيشون الآن في رحلة فقط عبادة، يعني ما المشاعر محدودة، يعني لازم تقف منى ولازم الحرم منطقة الحرم، ما تذبح إلا منطقة الحرم، وهذه منى ولازم عرفة داخل حدود عرفة، ما بتقف خارج حدود عرفة، مزدلفة نفس الشيء، يعني مناطق محصورة مع، ترى رحلة الحج ما تزيد عن 20 كيلو، يعني من مكة إلى عرفة 19 كيلو مرورا بمنى ومزدلفة. طبعا عرفة أبعد شيء أقصى شيء، وهي من الحل خارج منطقة الحرم، بخلاف منى داخل منطقة الحرم ومزدلفة بينهما. هذه المحدودية في المكان، كل الملايين أو كل هذه العدد سيجتمعون فيه، فرصة يتعلم ويتلقى ويتآخى ويتعارف، في استجابة، استجابة عظيمة. فإذا ليشهدوا منافع لهم، منافع منافع كبيرة جدا. نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام نبينا كيف خرج من مكة، كان في ضيق وغربة وكربة مع المعرضين والأعداء، ما خلوا شيء إلا فعلوا معه، ضربوه سبوه شتموه خنقوه اجتمعوا عليه أرادوا قتله أرادوا حبسه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، يحاول يبحث 13 سنة، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعية طيلة 13 سنة. فلما أتانا، هذا على لسان شاعر الأنصار، فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم، لأن الأنصار منعوه من العدو، ما العدو لا يصل إليه، الحماية الآن النصرة، سموا أنصارا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى الحرب والتأسية، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافية، لو أبوه كافر عمه كافر ابنه كافر يعاديه، ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. هذه الأبيات الجميلة لأبي قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، لوحة شعرية جميلة جدا تعبر عن استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، والفرج العظيم الذي حصل، كان عليه الصلاة والسلام هنا في منى، يأتي القبائل من العرب الذين كانوا يأتون حجاجا وينزلون هنا في منى في مخيماتهم ويدور عليهم 13 سنة حتى فرجها الله. ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقر به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. الحج مؤتمر يعبر عن قوة المسلمين، من المنافع أن غيرهم يرهبونهم باجتماعهم، وأن هذا المجمع لا يوجد له نظير في العالم، وهذه العبادات لا يوجد لها نظير في العالم، وأن هذه الاستجابة لا يوجد لها نظير في العالم، إنها فعلا عبادة يحسدنا عليها الغرب والشرق. اليهود حسدون على الأقل من ذلك، حسدون على التأمين في الصلاة، حسدون على استقامة صفوفنا في الصلاة، حسدون على نبينا، حسدون على القرآن وكتابنا، حسدون على السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف بالحج؟ حسدون على التأمين والسلام وعلى استقامة صفوفنا في الصلاة. ليشهدوا منافع لهم هذا الحج، فيه رعاية الكبير للصغير، الأطفال يحملون، والشاب للكبير، كبار يحملون. واحد ينوب عن امرأة ضعيفة في الرمي، وآخر يعين شخصا في قطع الطريق، واحد من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتدفع العربة ويقاد الأعمى. منافع اجتماعية كثيرة، في ناس يحجون على نفقة ناس، وفي ناس يأكلون من هبة وصدقة ناس، في جو اجتماعي مفعم بالتلاحم والأخوة والإيثار، منافع عظيمة، ليشهدوا منافع لهم. أيها الإخوة والأخوات، جولة مرة أخرى في المشاعر، ثم نعود إليكم إن شاء الله.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة، قال تعالى:
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، قال تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات.
قال عكرمة: يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات. فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ بالتكبير. والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها:
الحجيج قد قضوا المناسك وأدوا الشعائر ورجعوا قافلين إلى أهليهم وأوطانهم، وفي أذهانهم سؤال يتردد: ترى هل قبل الله منا حجنا وغفر لنا ذنوبنا؟ والجواب أيها الحاج: أحسن الظن بالله تعالى، فهو جل جلاله عند ظنك به، واعلم أن لقبول الحج علامات، منها أن يكون الحاج بعد رجوعه من الحج خيرا مما كان، فإذا كان قبل ذلك مقصرا صار الآن حريصا على الطاعة، وإذا كان قبل ذلك ذا خلق سيء رجع إنسانا هادئا طيبا ذا أخلاق حسنة وقد تغيرت أخلاقه، فهذه علامة قبول. ومن أمارات القبول أيضا انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه والاستقامة على الطاعة. وقد ذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، فهذا التوفيق يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول ومن عليه بعمل آخر ورضي به عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر.
بسم الله والحمد لله وحياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. من أعظم ما يتحقق في هذا الحج توحيد رب العالمين، لأن الحج أصلا أساسه من هذا البيت، ولا حج بدون البيت، ولا حج بدون الإتيان إلى البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، توحيد من أولها، وطهر بيتي من الأصنام والأوثان والشركيات والبدع والنجاسات الحسية والمعنوية للطائفين والقائمين والركع السجود، لإقامة التوحيد شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لإقامة الإخلاص لله في ألفاظ التلبية بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، رواه ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إخلاص. أعطوني آية من القرآن تدل على الإخلاص في الحج، وجوب الإخلاص في الحج. ماذا تقولون أيها الإخوة والأخوات؟ وأتموا الحج والعمرة لمن؟ ابتغاء وجه من؟ لأجل من؟ وأتموا الحج والعمرة لله. هذا يدل على الإخلاص والتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد إذن يكون الحج، وكذلك تكون العمرة. لاحظوا التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كانوا يقول: أنا خاضع لك يا رب، منقاد لأمرك، مستسلم لشرعك. الكفار كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تناقض مضحك مزري. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، كيف تستثني؟ أول شيء تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. طيب كيف لا شريك لك إلا شريكا هو لك؟ دائما أهل الجاهلية والكفر يتناقضون، أطروحاتهم متناقضة، لأن باطل والباطل متضارب والحق واضح مضطرد. كانوا يشركون التلبية بالتلبية في رواية مسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، خلص قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. من أدلة التوحيد في الحج خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من معاني العظيمة في الحج تحقيق العبودية لله والانقياد والاستسلام له. يعني نحن نطوف بالكعبة من أحجار، ونقبل الحجر الأسود، ونرمي الجمرات بالحجر، ونقف على عرفة في مزدلفة جبال وصخور، لكن الله أمرنا بذلك امتثالا لأمره، وفيها بركة وفيها خير وفيها منافع وفيها أجر وفيها اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. تحقيق التسليم لله. نتعلم من الحج ما نربي به النفسية الاستسلامية لله لا لغيره. نقول في الصلاة: الله أكبر، استسلام، ارفع اليدين، الله أكبر. وهكذا الطواف، وهكذا الرمي والسعي والوقوف، وهكذا الصغرى وسطى كبرى، سبعة 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 بعد الزوال، كل يوم من أيام التشريق مبيت في منى في هذا المكان. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا من تعظيم شعائر الله. طيب أخونا عباس، تفضل يا عباس.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، السؤال الأول، طرح السؤال الأول.
أغلق صوت التلفزيون وتفضل.
اختلاف المأمومين وراء الإمام.
أيوة.
اختلاف المأمومين وراء الإمام.
أيوة.
كل مثلا مثال، واحد يقبض، واحد يسجد، واحد يجلس، واحد ما يجلس، المهم يختلفوا وراء الإمام، لا يتبعون الإمام في كل حركة.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني
نعم.
رفع اليدين عند الدعاء بعد الصلوات.
طيب.
فيه اختلاف، البعض
طيب.
لا يرفع يديه والبعض يرفع يديه، المهم.
طيب طيب. الأخ محمد تفضل يا محمد.
السلام.
حياك الله.
ألو.
تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
سؤالي عن رسم زاوية الأرواح.
طيب في شيء آخر؟ حياك الله يا أخي، تقبل الله منا ومنكم. عمر رضي الله عنه قال عبارة جميلة جدا، والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فما البيت والأركان والحجر والصفا وما زمزم، أنت الذي قصدناه وأنت منانا وأنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. من مقاصد الحج إقامة ذكر الله. الذكر هو المقصود الأعظم للعبادات من أجله شرعت، فما شرع الطواف بالبيت إلا لإقامة ذكر الله، ولا السعي بين الصفا والمروة إلا لإقامة ذكر الله، ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. ولذلك جاء في الحديث الحسن إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أبو داود وهو حديث حسن. وقال ربنا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون بالآباء، كانوا يذكرونهم في أشعارهم كثيرا، كانوا ينتسبون إليهم ويعتزون بذلك، أنا ابن فلان أنا ابن فلان. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال الله واذكروا الله في أيام معدودات. عندنا الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. الآن نحن انتهينا من الأيام المعلومات العشرة، الليلة دخلنا في أول أيام المعدودات. هذه ليلة الحادي عشر، ليلة أول الأيام المعدودات، أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لا تصام لأن أيام أكل وشرب، ولكن قال وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. إنما شرع هذا الحج لإقامة ذكر الله. شوف ماذا نقول عند بدء الطواف، بسم الله والله أكبر، وعند الذبح بسم الله والله أكبر، بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما ترمي الجمرة كذلك، وذكر يوم عرفة كذلك، وفي المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، كما أنعم عليكم بالهداية اشكروه في المقابل، شكر نعمة بذكره، إذن اذكروه شكرا واذكروه كما هداكم. وهكذا في أيام التشريق، أيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. طيب أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عمر من الجزائر.
حياك الله، تفضل يا أخي.
عمر من الجزائر.
تفضل يا أبو يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عمر من الجزائر.
تفضل.
عندي سؤال بارك الشيخ.
نعم. طيب غسان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك يا أخي.
شيخ والله من حبك بالله عز وجل.
حبك الله حياك الله.
الله يجزيك الخير أبو يسوع. عندي سؤالين شيخ.
فضل.
الله يعطيك يا شيخ. في أول سؤال, في أن أنا كنت في سوريا وفي أن شركيات كثير في سوريا, يعني أحيانا يقولوا بجاه الرسول بجاه النبي, فبدنا توضح الأمر للسوريين. الله يجزيك خير يا رب.
حياك الله حياك الله. طبعا نحن يجب أن نفرق بين الشرك والبدعة غير الشركية. فقول بجاه النبي أو بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر شركا, مش مثل الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله, لكنه بدعة من البدع أن يسأل الله عز وجل بغير أسمائه الحسنى, بغير التوسل المشروع. لأن الذي ورد فيه السؤال أنت تسأل الله بإيش, ما هو أنت تسأل الله إيش, أنت تسأل الله رزقا ولدا صحة, اسأل ما شئت, لكن بأي شيء تسأله, بأي شيء, أولا بأسمائه وصفاته, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, يا رزاق ارزقني, يا رحمن ارحمني. وورد أيضا التوسل إلى الله بالعمل الصالح في حديث أصحاب الغار مثلا, تقول اللهم إني أسألك بصلاتي بحجي بطاعة والدي بصلاتي على نبيك صلى الله عليه وسلم باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم, هذا الطلب بهذه الأشياء مشروع وعليه الدليل صحيح. التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء, يا أخي اذكرني في دعائك دراهم ادعو لي لا مانع. أما التوسل إلى الله بالأموات, يا فلان المدد, طبعا هذا شرك أكبر. طيب يا رب أسألك بجاه فلان الذي مات, بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان, ووسيلة إلى الشرك, يعني طريق يؤدي إلى تعظيم شركي وينتهي بالتوسل بالميت نفسه, إلى الميت نفسه. فإذا ما ورد بجاه النبي وبجاه الرسول, وإنما تتوسل الله بأسمائه. لكن ممكن تقول أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم. الأخ عمر من الجزائر, عفوا تفضل يا عمر. عمر طبعا نعتذر نحن الإخوة والأخوات أننا نعاني يعني في قضية الاتصالات, الخطوط مع الزحام والتشابك الكبير غير واضحة وتتقطع. نعم تفضلي. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فعندنا يا إخواني أمران مهمان, تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. الأماكن هذه المقدسة من شعائر الله, عرفة مزدلفة مكة الحرم, هذه الجمرات. ومن يرد فيه في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم, يريد أن يعمل فيه جريمة مذبحة سرقة إخلال بالأمن سرق أي شيء يدخل في قوله بإلحاد بظلم, يخيف الناس يرعب الناس. ليش ما يجوز صيد في الحرم حتى تخوف الحيوان؟ لو تهش على الحيوان على دابة أو طير تخوفه حرام, كيف الآدمي؟ طيب سوسن من الإمارات تفضلي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ يا إخواني تعظيم حرمات الله, التزام حدود الله, يعني صلاة الفجر قبل شروق الشمس لازم, الرجال في المسجد, هي أربع في صلاة كذا وثلاثة في كذا وركعتان، التزم حدود الله. النكاح ولي وشاهدين، ما في نكاح بدون ولي وشاهدين. حرمات، تعظيم حرمات الله، حدود الله، ما تعدى حدود الله فتقع في الربا، تتعدى حدود الله فتقع في الزنا، تتعدى حدود الله وتقع في الشرك. الحج هذا يعلمنا يعني من الأشياء نخرج منها تحقيق الولاء بين المؤمنين والبراءة من الشرك وأهله، يرسخ عقيدة الولاء للمؤمنين. إخواننا كلهم جاءوا من كل فج عميق، كذلك لا شريك لك، نبرأ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. طيب سوسن مرة أخرى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ بدي أسأل أفضل شيء نقدمه للميت في هذه الأيام المفضلة.
طيب نقدم للميت أقصى شيء الدعاء بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. كذلك نقدم له إشراكه في أضحيتنا، إشراكه في أضحيتنا، فلما نقول اللهم عني وعن آل بيتي يدخل فيهم الميت هذا من أقاربنا، والد، والدة، جد، جدة، عم، عمة، خال، خالة، ابن عم، ابن خال، أخ، ابن أخ، ابن حفيد، عني وعن آل بيتي. كذلك نشوف إيش عليه ديون لله، زكاة ما طلعها، نذور، كفارات، إيش في شيء ما طلعه زكاة ما طلعها نخرجها. شوف إيش عليه للعباد ديون، أمانات، مظالم، نروح نقول يا جماعة ترى ما تسامحوا ظلمكم، اعتدى عليكم، نرجوكم سامحوا، نحاول. هذه مما نقدمه للميت، نتصدق عن، نحج عن، نعتمر عن. محمد تفضل. محمد
ألو.
أيوة
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد سؤال الشيخ عن، أريد سؤالك صلاة النافلة قبل صلاة المغرب.
شوف إن كنت تقصد قبل المغرب يعني قبل الفريضة بين الأذان والإقامة ركعتان، فقد ورد فيهما حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني بين الأذان والإقامة قبل المغرب يعني قبل الفريضة. وإن كنت تقصد قبل الأذان المغرب لا، فلا صلاة، تحرم الصلاة في وقت النهي عند غروب الشمس، آكد النهي، ما في صلاة، ما في نافلة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. أحب فقط عندي مشاركة سريعة، وهي أني أحث جميع طلبة العلم على المشاركة الذين لم يذهبوا للحج هذا العام على المشاركة بنشر العلم الشرعي، وعلى المشاركة بنفع إخوانهم وبنفع الحجاج، وعلى أن لا يكونوا فقط يعني عندهم مبدأ أنه إذا لم يذهب إلى الحج فيجلس في البيت، فليحاول قدر المستطاع أن يعني ينفع بما يعلم، وذلك لأنه لا يخفى عليكم بأنه نشر العلم الشرعي قد يكون له أجر أعظم من الحجة النافلة، كونك أنت يعني تحصل على حسنات كثيرة من عدة من آلاف الأشخاص الذين ينتفعون بعلمك. فبارك الله فيكم يا شيخ محمد، ونسأل الله تعالى لكم القبول، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أخي، أثابك الله على هذه اللفتة الجميلة والتنبيه المهم في تزكية صاحب العلم لعلمه. كل صاحب علم يزكي علمه، عليه زكاة، انشر، بلغ، نبه، انصح، امر معروف، نهى عن المنكر، عالج البدع الشركيات، انشر التوحيد، انشر الفقه، علم الناس أحكام الحلال والحرام، علمهم معنى الشهادتين، علمهم معنى أركان الإيمان الستة، علمهم واجبات لا إله إلا الله، علمهم نواقضها حتى لا يقعوا فيها، علمهم أخلاق الدين، آداب الشريعة، علمهم المحاسن، وكل الشريعة محاسن. أختنا محمد فضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بس عندي مشكلة صغيرة بدي لك إياها. أنا زوجي كان خاطب قبلي من شي 17 سنة والحمد لله زوجنا أنا وياه من 17 سنة تاريخ خطيبته وأنا وياه متفقين 17 سنة ما في شي أبدا بيناتنا. ومثل يعني شو بدي لك شيخ علاقتنا تمام مع بعض وعنا الحمد لله من أولاد. بس هلا هالفترة من شي كم شهر تواصلت معه خطيبته وهي متزوجة. متزوجة هي خطيبته وتواصلت معه هي لساتها عزم رجال وعندها عيال يعني. وأنا قلبي ما عاد مرتاح يعني دائما بشك بجوزي مع إنه جوزي قال لي أنا كلمتها ونهيت كل العلاقة بيني وبينه ما يعني ما صار في شيء.
طيب على أي حال شوفي يا أختي الآن محنة تعرضت لها في حياتك الزوجية بضعف أصاب زوجك فصار يتواصل مع خطيبة له سابقة وهي محرمة عليه بنص كتاب الله لما ذكر الله المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم في نهاية الآية كيف بدأت الآية التي بعدها والمحصنات من النساء المتزوجات من النساء حرام عليكم لأنها مشغولة بزوج كيف تدخل عليها عندها زوج كيف تتواصل معها عندها زوج كيف تقي معها علاقة وهي مشغولة بغيرك والمحصنات من النساء أول الآية في سورة النساء والمحصنات من النساء يعني محرمة كذلك أنت الآن ضعف زوجك ما هو واجبك في موعظته توجيهه تنبيهه الأشياء الإيمانية بيان الحكم الشرعي محاولة تقوية هذا الرجل بحيث ينقطع عن هذا المحرم وهذا المنكر وبحكمة المسألة تغيظ المرأة قطعا وتثير الغيرة وهي أصلا شغلة حرام قبل ذلك ولذلك تحتاج الآن إلى جهد وحكمة أمة الله تفضلي أمة الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير
حياكم الله
شيخ عندي سؤال
تفضلي
تفضلت لي بالإجابة
نعم
في صلاة العيد في خطبة العيد الإمام قال إنه بعد ذبح الأضحية يصلي ركعتين شكر لله فما رأي فضيلتكم في هذا
رأيي أن هذه بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان ولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصلاة ركعتين بعد ذبح الأضحية ولو كان هذا معلوما لنا قال العلماء في كتبهم وقالوا في آداب المضحي مثلا أحكام الأضحية استحباب صلاة ركعتين بعدها لكن ما نقلوا ذلك ولا قالوا ذلك ولا معناها لا يوجد نص في ذلك لا يوجد دليل على ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أحدث اخترع في أمرنا يعني في ديننا في الدنيا اخترع زي ما تريد اخترع لكن الدين ممنوع تجيب عبادة إلا بنص شرعي صحيح عندك دليل شرعي إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح وضحيته صلى ركعتين إذن اخترع حرام ولو قال واحد شكر نعمة طيب هذا التنفس نعمة صلي ركعتين بعد كل نفس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها على أي حال لابد أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أخونا سأل عن رسم ذوات الأرواح وهذا طبعا لا يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام قال أحيوا ما يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم فإذا اتركه وابن عباس قال فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه الشجر وما لا روح فيه رفع يقول يعني اختلاف المأمومين وراء الإمام في اختلاف بحق واختلاف الباطل اختلاف بحق مثلا الإمام مسافر وانت مقيم بعد ما يسلم هو انت تتم الصلاة هذه ما هي مخالفة هو انت جيت من السفر ما صليت المغرب وجدت الامام يصلي العشاء دخلت وراءه هو قام الى الرابعة انت جلست هذا ما هي مخالفة باطلة هذه مخالفة بحق الإمام نسي وقام إلى الخامسة وأنت جلست وجوبا، أنت تعلم أنه يجب عليك تجلس، يجب، ما يجوز تزيد ركعة لأن الله فرض أربعا، فتجلس وتسبح، هذه ما هي مخالفة باطلة. واحد صلى نافلة وراء واحد يصلي فريضة، ما هي مخالفة باطلة، لكن في مخالفة باطلة أنه مثلا واحد يخالف الإمام فيتأخر عنه أو يتقدم عليه أو يعمل بدعة في الصلاة مخالفة لما عليه الإمام الذي يفعل السنة، هذه مخالفة باطلة. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة في برنامجنا، أسئلة وأجوبة معكم في مجلس هذا العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما مشاعرك الآن بعد وقفة عرفة والمبيت بمزدلفة ومجيئكم إلى هنا إلى منى؟
أول حاجة نحمد الله على سلامتنا وسلامة الحجيج، وشعور عظيم أن الواحد يستشعر المواقف الكبيرة هذه. وفي المناسبة هذه نتوجه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولرجال الأمن على التسهيل للحجاج والتيسير لهم، فنشكر جميع العاملين في الحج، ونتوجه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم جميعا.
الله بالنسبة للاستعدادات هذه أحسن استعدادات
الحمد لله.
بالنسبة للجمرات 6 أدوار والناس بيسروا وسهولة
أكيد هذا. أي نعم.
الحمد لله مشاعر إيمانية الحمد لله، وكل عام وأنتم بخير وأمة الإسلامية، ونبارك الخادم الحرمين الشريفين ولي عهده ولي عهده، ونشد من أجره والله يعين إن شاء الله.
آمين.
وعلى التسهيلات في الحرمين وفي المشاعر وفي مشعر ميناء ومزدلفة قطار الحرمين، ونقول يا رب لك الحمد لك الشكر. الحمد لله الحمد لله
الحمد لله. شكرا الله خير.
شكرا. الأمن والطمأنينة والرحمة اللي رأيناها عن الناس وحب الإيمان وكذلك ما وجد فيهم من التلالف والترابط ورغبة كل واحد منهم بأن يكون أحرص الناس على أن كل شيء يمشي ويجري على ما يرام وما يحب كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب لأخيك ما تحب لنفسك، فكان هذا مجرى الحجاج في هذا العام، وجدنا عندهم سكينة وطمأنينة عجيبة، وكل منهم يرغب أن يكون الحج على ما يرام ولله الحمد. نسأل الله عز وجل لهم القبول والتوفيق والسداد، ونشكر حكومة خادم الحرمين على ما أبدوا من رجال الأمن وما أبدوا من الخدمات، رفع الله قدرهم وأعلى شأنهم وجمع كلمتهم وألف قلوب المسلمين. نسأل الله أن يكبت عدوهم. اللهم صل على محمد.
اللهم لك الحمد. يا لك الحمد. يسر وسهولة، وأتينا إلى الجمرات بيسر وسهولة وتيسير والحمد لله كل شيء تمام. والان الان احنا نرمي الجمرات.
نعم.
ها وانتم شايفين الان.
نعم.
كيف السعه؟ هذا بفضل الله ثم بجهود دولتنا حفظها الله. بسم الله والله اكبر. بسم الله والله اكبر. بسم الله والله اكبر. بسم الله والله اكبر. بسم الله والله اكبر.
جزاكم الله خير. قبل الله.
اللهم لك الحمد. اليوم تيسرت الأمور الحمد لله، وكانت الأمور طيبة بمشيئة الله الحمد لله. ربك يسر الأمور. اللهم لك الحمد. نحمد الله في هذا اليوم الفضيل، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير.
والله الحمد لله. مشاعر حلوة كثير وفرحة الحمد لله أنه الأمور تمام والوضع الحجات كله تمام الحمد لله. الله يعطيه العافية.
الحمد لله.
اليوم الحج الحمد لله الحج هذه بيسر كثير الحمد لله.
الحمد لله
الحمد لله، وما في ازدحامات ما في شيء، الامور كلها تمام الحمد لله.
والله بسم الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، واعزم في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. الحج رحله ايمانيه عظيمه بتبدا من الاحرام، الناس كلها بتخلع ملابسها وتلبس الاحرام كلهم شكل واحد، روح واحده، تلاحم تضامن مشاعر واحدة وكده. وبعد كده بيطلع على يوم التروية، يروح منى يبيت في منى، وبعدين رحلة شقة إلى عرفات، يطلع إلى جبل عرفات وجبل الرحمة، ويدعو هناك، وأعظم الأماكن في الدعاء، وربنا بيتقبل فيها الدعاء. يعني الناس كلها بتبقى مشاعرها واحدة وصادقة ونية خالصة إلى الله للتوبة والدعاء التقي، فربنا بيكرمهم. بعد كده في النفرة بقى، في النفرة دي بتشوف بقى قمة التلاحم والعظمة في دخول الحجاج إلى مزدلفة ورمي لم الجمرات للرمي الجمرة الكبرى فجر العيد وكده، ثم الاحتفال برمية الجمرة الكبرى ديت. ودي أهم حاجة، إنه بيحس الحاج إن هو أدى كل اللي عليه وشل الهم اللي كان يعني كان متوقع وكده، وارتاح نفسيا، بيبقى ارتاح بعد رمي الجمرة الكبرى. وهذه هي قمة العظمة في الحاج. الحمد لله،
الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.
يا رب إن شاء الله يتقبل من المسلمين، ويجعل الأمة الإسلامية أمة كلها خير وكلها سلام، ويعود علينا أيام هذه بالخير واليمن والبركات.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الفاصل الأخير من حلقتنا لهذه الليلة. نتبادل وإياكم بعض الفوائد عبر بعض الألغاز الفقهية. أنا سأطرح سؤالا ثم نستقبل الإجابة إما باتصال هاتفي وإما برسالة بالواتس. رسالة بالواتس، طبعا رقم الواتس يظهر عندكم الآن 00966 505 80 2296 2296. طبعا في الشبكات الآن يعني يوجد يعني تعطيل في الشبكات، لكن يعني سنحاول على قدر الاستطاعة الحقيقة. يعني ممكن نتلقى الإجابات بالأرقام وهي محدودة وعليها ضغط الآن، أرقام البرنامج، وأيضا ممكن نتلقاها بالبريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني ناس@islam.ws. لأن يمكن الواتس الاستقبال عليه أيضا في ضغط كبير الآن في الشبكة فقد لا يظهر، لكن هذه وسائل استقبال الأسئلة. طيب، نبدأ هذا اللغز بشيء قريب. هذه كلمة قريب مهمة، شيء قريب. يجوز بيعه، يجوز إهداؤه، ولا يجوز بيعه؟ يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه، فما هو؟ شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه، فما هو؟ طيب، ننتظر إجابة بالاتصال أو بالبريد الإلكتروني ناس@islam.ws. شيء قريب يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه، فما هو؟ طيب، الجواب إذن هو لحم الأضحية. لحم الأضحية هذا شيء قريب من ساعات، يعني في النهار هذا المنصرم ذبحت الأضاحي، فالأضحية يجوز إهداؤها أو الإهداء منها، لكن لا يجوز بيعها. طيب، السؤال الثاني رجل مسلم عاقل بالغ سليم غير مضطر ولا جائع أهديت إليه ميتة فأكلها ولم يأثم، أهديت إليه ميتة فأكلها ولم يأثم، ما هو الجواب؟ أيضا الجواب هو أنه أهديت إليه سمكة فأكل منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب، السؤال الثالث، السؤال الثالث: هذا رجل خرجت منه ريح وصلاته صحيحة وهو في الصلاة، فكيف ذلك؟ الجواب: هذا إنسان مصاب بالسلس والريح تخرج منه باستمرار، فدخل وقت الصلاة فتوضأ، فليس عليه وضوء آخر الآن، فصلى فخرجت منه ريح نظرا لاستمرار خروجها، فأكمل صلاته وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. السؤال الذي يليه: ماذا نقول في رجل أصاب ثيابه شيء طاهر فأمرناه بغسلها فورا، فمن هو وما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء؟ الجواب: هذا رجل محرم أصاب ثوبه طيب وعطر وهو طاهر، فنقول: يجب عليك أن تغسله فورا، أن تغسله فورا. السؤال الذي يليه: عبادة إذا أديتها أنت لا يؤديها في الأرض مسلم غيرك في ذات الوقت، في ذات الوقت ما يؤديها، إذا أديتها أنت ما يؤديها مسلم آخر أبدا، أنت فقط في العالم تؤديها، وإذا أداها المسلم الذي بعدك لا يؤديها غيره في العالم، وإذا أداها المسلم الذي بعده لا يؤديها غيره في العالم في ذات الوقت، فما هي؟ الجواب: الجواب تقبيل الحجر الأسود، فإنك إذا قبلته في الوقت الذي تقبله لا يقوم بهذه العبادة غيرك، فإذا جاء المسلم الذي بعدك فقبله في الوقت الذي يقبله لا يقبله ولا يقوم غيره بهذه العبادة غيره. طيب، السؤال الأخير: صلاة فريضة، صلاة فريضة لا تصح إلا جماعة، يعني الصلوات الآن المعروفة الفجر الظهر العصر هذه تصح لو ما صليت جماعة تصح، نعم قد يأثم لأنه ما صلاها جماعة لكن تصح، هذه الصلاة لا تصح إلا جماعة، ولو صلاها واحد وحده لا تصح. ما هي؟ الجواب هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هذه صلاة فريضة لا تصح إلا جماعة، ولو صلاها واحد لا تصح منه. أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا هذه المباشرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا ويهدي ضالنا ويشفي مريضنا ويرحم ميتنا ويكبت عدونا وينصر مستضعفينا، إنه سميع مجيب قوي عزيز. إلى لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذن في الناس بالحج يأتوك